لقاءات ماضية عرفنا صفة الحج وعرفنا التمتع والقران والإفراد، وقلتم بأن الإفراد يأتي المسلم بالحج وحده ولا يأتي بعمرة معه، لكننا نرى كثيرا من الناس إذا انتهى من الإفراد اعتمر، فما حكم هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا العمل لا أصل له في السنة، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير يأتون بهذه العمرة بعد الحج، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه الذين هم خير القرون، وإنما جاء ذلك في قضية معينة في قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث كانت محرمة بعمرة ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ليكون نسكها قرانا، وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك لحجك وعمرتك. فلما انتهى الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بدلا عن عمرتها التي حولتها إلى قران، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن عوف أن يخرج بها من الحرم إلى الحل، فخرج بها إلى التنعيم وأتت بعمرة. فإذا وجدت صورة كالصورة التي حصلت لعائشة وأرادت المرأة أو أبت إلا أن تأتي بعمرة، فحينئذ نقول لا حرج أن تأتي المرأة بعمرة كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على أن هذا أمر ليس مشروع أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو مع أخته لم يحرم بالعمرة، لا تفقه من منذ ولا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا من الأمور المشروعة فكان رضي الله عنه يأتي بالعمرة، لأنه يشعر بأن ذلك أمر سهل عليه حيث إنه قد خرج مع أخته. والمهم أن ما يفعله بعض الحجاج كما أشرت إليه ليس له أصل من السنة. نعم لو فرض أن بعض الحجاج يصعب عليه أن يأتي إلى مكة بعد مجيئه هذا وهو قد أتى بحج مفرد، فإنه في هذا الحال في ضرورة إلى أن يأتي بعد الحج بالعمرة ليؤدي واجب العمرة، فإن العمرة واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وحينئذ يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فيحرم بعمرة منه فيحرم منه ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر.
لكن ما الأولى بالنسبة لهذا الحاج الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة يصعب عليه؟
وكما قلت لك
لا
يأتي بالعمرة بعد الحج لأن هذا ضرورة،
لكن أليس الأولى أن يأتي مثلا متمتع أو قارن مثلا؟
أي نعم هذا هو الأولى، نحن فرضنا أنه مسلم.
لا أيضا ما دمنا عرفنا صفة التمتع والقران والإفراد نود أن نعرف أيضا حكم الانتقال من مسلك إلى مسلك آخر.
نعم الانتقال من مسلك إلى مسلك آخر مر علينا في صفة القرآن أنه من الممكن أن يحرم الإنسان أولا بعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروع الطواف، فيكون انتقل من العمرة إلى الجمع بينها وبين الحج، وكذلك يمكن أن ينتقل من الحج المفرد أو من القران إلى عمرة ليصير متمتعا.
لا
كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من لم يكن منه ساق الحج، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان قد ساق الهدي وساقه معه أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، فلما طاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فانتقلوا من الحج المفرد أو المقرون بالعمرة إلى أن يجعلوا ذلك عمرة، ولكن هذا مشروط بما إذا تحول من حج أو قران إلى عمرة ليصير متمتعا، أما من تحول من قران أو إفراد إلى عمرة ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله فإن ذلك لا يجوز.
لكن شيخ حمد، هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى إفراد؟
من التمتع إلى إفراد لا يجوز ولا يمكن، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى تمتع.
نعم.
بمعنى أن يكون محرم بالحج مفردا، ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة ليصير متمتعا.
لا.
وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة ليصير متمتعا، إلا من ساق هذه الصورتين فإنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة أن يجعلوه عمرة ليصيروا متمكنين، إلا من استقلها.
شيخ محمد، ما لو تحدثنا عن أيضا عن النيابة في الحج بحيث الأحكام والضوابط، ونحن ندعونا أن تكون النيابة الكلية حولا.
نعم، النيابة في الحج إن كان الإنسان قادرا فإنها غير مشروعة، أما في الفريضة فإنه لا يجوز أن يستنيب اللسان أحد عنه يؤدي الحج أو العمرة فريضة، لأن الفريضة يطلب من الإنسان نفسه أن يؤديها بنفسه، فإن كان عاجزا عن أداء الفريضة فإن أن يكون عدله طارئا يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يزول المانع أو يزول أنا حتى يزول عدله ثم يؤدي الفريضة بنفسه، مثل أن يكون في أشهر الحج مريضا مرضا طارئا يرجى زواله وهو لم يؤدي الفريضة، فإننا نقول له انتظر حتى يعافيك الله وحج إن أمكنك في هذه السنة الثلاث وإلا في السنوات القادمة. أما إذا كان عجزه عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى زواله فإنه يقيم من يحج ويعتمر عنه، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في حج شيخا كبيرا لا يسجد على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. فهذا حكم النيابة في الفرض.
لا.
أنه إن كان المستنيب قادرا فإن ذلك لا يصح، وإن كان عاجزا عجزا لا يجوز زواله فإن ذلك لا يصح، وإن كان الإنسان عاجزا عجزا طارئا يجوز زواله فإنه لا يصح أن يستنيب أحدا، فلينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي ذلك بنفسه. أما في النافلة فإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فقد يقول قائل إنه يصح أن يستنيب من يحج عنه النافلة قياسا على استنابة من عليه الفريضة، وقد يقول قائل إنه لا يصح القياس هنا لأن الاستنابة في الفريضة استنابة في أمر واجب لا بد منه بخلاف النافلة، فإن النافلة لا تلزم الإنسان فيقال إن قدر عليها فعلها بنفسه وإن لم يقدر عليها فلا يستنيب أحد فيها. أما إذا كان قادرا على أن يؤجل الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يستنيب غيره في الحج عنه على إحدى روايتين عن الإمام أحمد، وهي عندي أقرب، لأن الحج عبادة يتعبد بها الإنسان لربه فلا يليق أن يقول لأحد اذهب فتعبد لله عني، بل نقول أدها أنت بنفسك لأنه ليس لديك مانع حتى تستنيب من يؤدي هذه النافلة عنك.
لا.
لا. هذه الاستنابة في الحج على وجه
الشيء
كمان، يعني بمعنى انه يصير في كل حد.
لا. ايضا نود ان نعرف اذا كان هناك شروط في
النائب. النائب اشترط ان يكون قد ادى الفريضه عن نفسه إن كان قد لزمه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل أخ لي أو قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوده عليه. لا، قال أهل العلم ولا الحج عن غيره مع وجوب الحج عليه، فإن الحج يقع عن نفسه أي عن نفس النائب، ويرد للمستنيب ما أخذه من الدراهم والنفقة. نعم.
لا، أنا فقط لا اشترط الله أن يكون حج.
نعم، أما بقية الشيء فمعروفة مثل الإسلام والعقل.
لا،
التمييز هي معروفة.
طيب ما حكم من أخذ نقودا ليحج أو من أخذ النقود لمجرد النقود أو حج لمجرد النقود؟
يقول العلماء إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم
لا،
فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الدنيا أن ينوي بعمل الآخرة شيء من الدنيا، لقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباط بما كانوا يعملون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية من حج ويأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، وأما إذا أخذ ليحج أي ليستعين به على الحج فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه. وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يخدع الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى أن لا يقبل منه وأن لا يدفع الحج عمن أخذه عنه، وحين يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبه. إذا قلنا بأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستمد،
لا،
ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره ليستعين بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله.
نعم. إذا من هذا يمكن أن يكون بعض الأعمال للنائب التي يؤديها ما زادت في الحج.
نعم، لأن النائب لا يلزمه إلا أن يقوم بالأركان والواجبات.
لا.
وكذلك المستحبات بالنسبة للنسك.
لا.
وأما ما يحصل من ذكر ودعاء فما كان متعلقا بالنسك فإنه لصاحب النسك بالمستميت، وما كان خارجا عن ذلك فإنه لصاحب النسك النائب. نعم.